أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقلت إن المثل يضرب عند العرب لمشابهة حالة بحالة، فقد يكون المثل واقعيا مسألة حدثت في التاريخ، ثم صارت هذه المسألة لها شهرة فأصبحت مثلا على ألسنة الناس. وقلنا إن العرب تقول: تفرقوا أيادي سبأ، لكل أسرة تشتت شملها، فذهب بعض أبنائها إلى بلد كذا وإلى بلد كذا وإلى بلد كذا، فيضرب بسبأ هنا في التشتت، لأن الله تبارك وتعالى قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وكمثال: قطعت جهيزة قول كل خطيب، وكمثال عاد بخفي حنين. هذه أمثلة ضربتها العرب لأمور وقعت بالفعل. والقرآن الكريم إنما جاء ليبرز هذا المعنى أيضا عند العرب، فيضرب ربنا تبارك وتعالى الأمثال بأشياء وقعت بالفعل، أو يضرب مثلا لم يقع ولكن لمشابهة حالة بحالة. وقلت من الأمثال التي وقعت ضرب المثل بالرجلين، فهي حكاية حدثت فعلا في بني إسرائيل، وكقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، القصة التي في سورة ياسين. فهذه أمثلة وقعت بالفعل. أما عن الأمثلة التي لم تقع وتكون للمشابهة، يضرب فيها ربنا تبارك وتعالى المثل للمشابهة، فقوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل لتقريب سرعة فناء الحياة الدنيا وزينتها بسرعة نضج الزرع حتى يصبح هشيما تذروه الرياح. وكمثال أيضا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فيشبه حال أعمال الكافرين وما يقدمونه للبشرية بأن أعمالهم مثل الرماد لو جئت في يوم شديد الريح والرماد هو المتبقي من النار كثافته خفيفة ولو نفخت فيه بفمك يتشتت ويضيع، فكيف لو ذريته في يوم عاصف؟ إذا يصبح لا وجود له. فكذلك أعمال الكافرين كما قلت لكم في اللقاء السابق ينال ثوابها وينال الكافر ثوابها في الدنيا من مديح من ناشين من جائزة نوبل أو غيره، لكنه في الآخرة لا حظ له ولا نصيب. تماما كالسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الشاهد بأن الأمثلة تضرب على أشياء واقعية أو تضرب لتشبيه حالة بحالة. المثل عندنا هنا واقعي عن رجلين صاحبين من الله على أحدهما بنعيم وافر في الدنيا من أموال من ثمار من بساتين وضيق على الآخر، فحدث حوار بين الرجلين. أولا سردت الآيات مدى الثراء الذي كان فيه الرجل، وقد يقول إنسان يعني أي ثراء في جنتين، وجنتين يعني بستانين حديقتين كبيرتين فيهما من الثمار. نقول حينما يضرب هذا المثل للعرب وهم في أرض قحلة لا يجدون الماء ليشربونه فإذا بهم يقول أن رجلا كان عنده جنتين فيعرفون مقدار هذا الثراء. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. إذن الجنة تطلق على البستان، ففي قول الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أصحاب الجنة أصحاب بستان كانوا ينفقون منه، أبوهم كان ينفق منه في سبيل الله. جاءوا الأولاد قالوا احنا لماذا نعطي المساكين، لماذا نعطيهم من أموالنا؟ فأقسموا ليصرمنها يعني يقطعوا شجارها وثمارها مصبحين في الصبح الباكر حتى لا يشهدهم الفقراء. شوف انظر مدى البخل. فإذا أصحاب الجنة هنا يعني أصحاب البستان، مش أصحاب الجنة التي هي جنات عدن. والجنة التي وعد المتقون، الجنة التي وعد المتقون جزاؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الآخرة، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا إياها، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وهي درجات. أما حينما تطلق كلمة جنة في الدنيا فيقصد بها البستان والحديقة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، بين نوع الثمار، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، والنخل أيضا من الشجر الذي يتباهى به العرب وينشدون دائما في أشعارهم عن فضله، وهي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء كما قال القرآن، وهي شجرة خيراتها كثيرة في جريدها في كرنيفها في لوفها في ثمرها وتمرها، فهي تأتي بخير كثير. فجعل السياج حول الجنتين ليس صورا من الطوب والحجارة، إنما جعله من النخل. وهذه أيضا حتى علماء الزراعة يقول لك لما تحب تنشئ حديقة أو بستان لابد أن تجعل لها سياجا من أشجار، سواء كانت صنوبرية مثل الكافور وغيره أو نخيل. لماذا؟ بتكون كمصدات رياح تصد الرياح وتخفف من وطأة الرياح على الثمار حتى لا يسقط الزهر اللي هو النوار في فترة التزهير للمنجة أو فترة التزهير للجوافة أو الخوخ. لما بتكون الريح شديدة تسقط إيه؟ هذا النوار، فالنوار ده لما يسقط يبقى ضاع الثمرة. فلما تكون في مصدات ريح تخفف تدخل الريح ولكن تدخل خفيفة، فلا تهز الأشجار هزا عنيفا فتسقط الزهور التي ينشأ عنها الثمار. إذن ثمارنا الجنتين من أعناب، وفحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع في زروع أخرى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء. كل جنة من الجنتين آتت أكلها، يعني جاءت بثمارها كاملة ولم تظلم منه شيئا، وهذا أمر عجيب. لم تظلم هنا لم تنقص، فجاء هنا التعبير بقول الله تبارك وتعالى ولم تظلم منه شيئا، كأنه تلميح إلى أن الجماد لا يظلم ويخضع لأمر ربه، بينما ابن آدم الذي أمره الله تبارك وتعالى وسخر له نعمه أمره بأوامر ونهاه عن نواهي يظلم نفسه. وهذا الذي سيأتي في قوله تبارك وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فابن آدم قد يظلم الآخرين أو يظلم نفسه، أما الجنتان فقال عنهما ربنا تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما عصت أمر ربها. أثمر يا جنة أثمر، أخرج يا أرض، يا أرض كنوزك تخرج، مأمورة. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وابن آدم يتمرد على أمر ربه ويظلم نفسه ويظلم الآخرين. وفجرنا خلالهما نهرا، كمان هذه لما يسمعها العرب يدركون مدى النعمة التي كان فيها الرجل، لأنهم من الأشياء التي أرادوا أن يعجزوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤمنوا. قالوا ماذا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. إذن عندهم من أمور المعجزة، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي تعجزه، إذا أردت إيماننا فافعل هذه المعجزات. في النهاية قال لهم ربنا تبارك وتعالى وأمر نبيه أن يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن فمسألة الأنهار في أرض العرب مسألة أيضا من الأمور التي يدركون فضلها ويدركون أنها نعمة عظيمة، لأنهم هم بيستخدموا آلات يمكن تغوص في الأرض لمئات الأمتار حتى يحصلوا على ماء ويخرج الماء مالح من الأبار والعيون، إلا العيون التي فجرها ربنا تبارك وتعالى عيون ربانية، وإلا السيول التي تهبط من على الجبال نتيجة الأمطار الغزيرة فتدخر، وإلا الماء الذي يحل الآن بالأجهزة الحديثة مياه البحر الأحمر تحل ويشربون منها، وإلا فكانت الأمور صعبة جدا. فهم يدركون معنى قول الله تبارك وتعالى وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، وفي قراءة وكان له ثمر، علماء قالوا ثمر يعني من الثمار اللي هي حصاد الأشجار من تفاح من منجو من برتقال من يسفي، وقيل ثمر بالقراءة أيضا من القراءات المتواترة يعني أموال، يعني كأن الرجل كان له أموال أخرى غير هاتين الجنتين، إذن فهو كان في ثراء فاحش. كان ينبغي أن يتقرب بهذا النعيم إلى ربه، وكان ينبغي أن يتواضع لله تبارك وتعالى حمدا على هذه النعم، ولكنه رسب في الامتحان، امتحنه ربنا بالنعيم ففشل في الامتحان ورسب، بدأ حوار بينه وبين صاحبه، تعالى عليه، تكبر عليه، تفاخر عليه بما أوتي من مال ليس له فيه يد، والذي وهب يستطيع ويملك أن يسلب جل وعلا، والذي صحح بدنك يملك أن يسقمك وأن يمرضك، والذي جعل فيك الحركة يملك أن يشل حركتك جل وعلا، والذي أعزك يملك أن يذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أول كلمة قالها إبليس عليه لعنة الله حينما أمره الله تبارك وتعالى مع الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قال ماذا؟ قال أنا خير منه. لما عاتبه ربه في السجود قال أنا، تفيد الأنانية والتكبر. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا طرقت الباب فقالوا لك من الداخل من اللي على الباب، من اللي بيخبط، ما تقولش أنا، قل فلان، قل اسمك على طول، علي، أحمد، خليل، زيد، لا تقل أنا. وتعود دائما من كلمة أنا لأنها الكلمة التي نفخت في إبليس وبدأ اعتز بمعدنه من النار. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا الرجل قال أنا أكثر منك مالا، فأول الحوار في الأنانية، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نفر عندي كثير، سواء كانوا أولاد أو خدم أو حشم. وسبحان الله المشهد تجده ربما يكون قريبا. فقارون أيضا قال إنما أوتيت على علم عندي، ولما خرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وتفاخر بنفسه وتفاخر بماله، فكانت النتيجة أن ابتلعته الأرض الذي تكبر فوقها وعصى الله فوقها فخسفنا به وبدار الأرض. وقال ربنا في قصة قارون فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفي هذا الرجل في النهاية أيضا سيقلب كفيه على ما أنفق فيها ولن يجد له نصيرا من دون الله تبارك وتعالى. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والخطوات الشيطانية يتبع بعضها بعضا، يعني ما تكون عند حد، لا يتركك الشيطان حتى تكفر بالله، فيبدأ معك بالمعصية الصغيرة ثم يتدرج معك فتكبرها وتكسرها، ثم يتدرج معك إلى إذا كنت بتصلي في جماعة خليك تصلي في الدكان، وبعدين يخليك بدل ما كنت كل وقت بوقت بتصلي في الدكان لا يخليك تصلي وقتين مع بعض، بعد كده تكتر عليك الصلاة فتروح سايب يوم وتصلي يوم، بعد كده تروح تارك الصلاة، بعد كده لو كان عندك لحية تبدأ تقصرها، بعد ما قصرتها تروح حلقها، وبعدين تبدأ تتمايع مع الست اللي جاي تشتري منك وتضحك معاها، وبعدين تاخد معاها معاد، وبعدين تقع بها. خطوات. فهنا بدأ أنا أكثر كلام الأول، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، شوف التعبير القرآني، ظلم نفسه حينما تكبر وتجبر، ظلم نفسه حينما لم يستخدم النعمة في التواضع لله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بها، في التواضع لله وفي التواضع لخلق الله، فهو ظالم لنفسه أولا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، بدأ يتحول إلى نقلة أخرى، خطوة جديدة من خطوات الشيطان. فالأول قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يقول يمكن يرجع ويرجع نفسه يقول أنا ليه أجرح صاحبي وأقول أنا أنت ما عندكش مال، أنت مسلوب، أنت صعلوك، أنت محتاج. لا، ده تطور، تطور آخر. فلما دخل الجنة البستان كده وجد الثمار، وقد يقول قائل قال ربنا تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أعطاه جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين، وهنا يقول ودخل جنته، ما قال ودخل جنتيه وهو ظالم لنفسه. فالحقيقة الواقع حتى لو كان لك 100 بستان أو لك 20 شقة، لما بتيجي تدخلهم تدخلهم مرة واحدة ولا تدخل شقة شقة؟ طب ده القطين ثلاثة اللي عندك في البيت لما بتيجي تدخلهم وتخشهم مرة واحدة، تخش أوضة أوضة، فهم ليه حديقتين؟ نعم، لكن لما يجي يدخل يدخل حديقة وبعدين ينتقل إلى حديقة أخرى. إذن فالعجب دخل فيه لما دخل إحدى الحديقتين. إذن التعبير القرآني بيحكي ربنا تبارك وتعالى وقع حدثت من الرجل بالفعل، فالواقع أنه للرجل جنتان، ولكن لما بيدخل بيدخل جنة واحدة، بيدخل من باب واحد، بيدخلش على الجنتين. حتى لو دخل على الجنتين بالعرض، لو كانوا جنتين بالطول وحب يقطعهم بالعرض، برضه يدخل الجنة الأولى بعدين ينتقل للجنة الثانية، البستان الأول ثم ينتقل للبستان الثاني. واضحة؟ لأنه مستشرقين يقول لك الله مش هو قال لك في القرآن، عشان أقول لكم اللي فيه تناقض في القرآن، يجي لك كده يقول لك فيه تناقض في القرآن، تقول له فين التناقض؟ يقول له مش في الأول ربنا ذكر لي جنتين؟ طب بعدين يقول ودخل جنته جنة واحدة وهو ظالم لنفسه، لما قالش ودخل جنتيه وهو ظالم لنفسه؟ نقول له افهم، لأن تواجد الإنسان في أكثر من مكان في آن واحد أمر مستحيل، أن تكون في المسجد يكون خارج المسجد ما أمر مستحيل، إلا إذا كان عند أهل الخطوة من مخرف الصوفية، أقول لك الرجل هو قاعد هنا أخي، هو بيطوف بالكعبة دلوقتي. والله أحدهم قال للإخوة في الإمارات هو قاعد معاهم في الجلسة مع المريدين، فسكت مرة واحدة، قطع الإرسال، فسكت. إيه مولان فيه؟ وبعدين قال الحمد لله، قال له خير يا مولان؟ قال أحد المريدين العربية بتاعته غرزت، كانت غرزة في مكة فكنت بزقها. هذا الكلام حدث بالفعل. فتواجد الإنسان في أكثر من مكان ده موجود عند مخرف الصوفية فقط، لكن في الحقيقة وفي الواقع ما يوجد الإنسان في أكثر من موقع في أن واحد، إن لك جسد واحد. فلما بتيجي تدخل أكثر من مكان بتدخل مكان بعد مكان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال نظر كده في النعيم، ما قال الحمد لله ربنا ديم علينا نعمة، ربنا يزيدنا من فضله، ربنا يحفظ نعمتنا، ما قال هذا الكلام، إنما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وشوف بقى أبدا يعني جزم، هذا اسمه تألي على الله، بيتأله على الله، يعني ما جيش تقول فلان ده عمره ما يدخل الجنة، غلط، لأن الذي يملك إدخال الجنة وعدم إدخالها هو الله. ما تقولش فلان ده هيدخل النار، لا تقل ذلك، لأنك لا تدري كيف يختم له، ولا تقل لفلان أنه سيدخل الجنة وربنا يحشرنا معك، لا خطأ، أنت لا تدري ما العاقبة، نسأل الله أن يحسن لنا الختام. إنما قل اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عارفين ما قاله، احشرنا مع النبيين، مع الشهداء، مع الصديقين، مع الذين أنعم الله عليهم. لكن ما تقولش الواحد حي ربنا يحشرني معاك، يمكن هيكون من أهل النار، يختم له بسوء، تحشر معه، فإذا لا تدري العاقبة، فهذه فيها تألي على الله، كأنك تتأله على الله تبارك وتعالى. والذي ولذلك الرجل الذي قال لأخيه أنت من أهل النار،
قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ فهداه الله تبارك وتعالى وشقي هذا الأول. فالشاهد من كل ذلك بأن مسألة لا تبيد هذه أبدا أنت لا تعلمها. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أقول لك هي خطوات شيطانية. شوف، الأول بدأ بتعير صاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبعدين ظلم نفسه وقال عن الجنتين أنها لن تبيد بالثمار التي فيها أبدا. مثل ما يقول لك بعض الناس: ده أنا عندي مال لو طلقت فيه النار مش هتخلصه، لو قعدت أصرف فيه من هنا الأحفاد أحفاد مش هيخلص. نقول له: يا أخي، تأتيك كارثة أو تأتيك مصيبة تجعلك تفلس، فإياك أن تتألى على الله ويبيد مالك كله. ورأينا في دنيا الناس هذا، رأينا في دنيا الناس أناس كانت عندها مليارات ومسحت وبادت ولم يصبح لها ذكر. فإذا لا تتألى على الله، فخطوة وراء خطوة بدأ يعتدي على سلطان الله تبارك وتعالى. يعني كان ينبغي يكتفي بالأمر الدنيوي: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فبدأ يعتدي على مسألة الغيبيات: وما أظن الساعة قائمة. شوف الشيطان نقلوا نقلات إزاي، نقلة وأن كل نقلة أكبر من التي سبقتها. فهنا بدأ الكفر الحقيقي بإنكار البعث، بإنكار الساعة، بإنكار يوم القيامة. ولماذا كان إنكار البعث كفرا؟ لأنك تكذب الله الذي أخبرنا بأن هناك بعثا وأن هناك نشورا وأن هناك حسابا وجنة أو نارا. هو من؟ الله جل وعلا، سواء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت إن أنكرت البعث كذبت الله وكذبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الكفر. قال: وما أظن الساعة قائمة. انظر المسألة الأخطر فيها، يعني من العناد ومن الجبروت ما فيها. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو، لأن هنا لام يسميها العلماء موطئ القسم، يعني كأنه يقول: والله لو كان في رجعة وهرجع وألقى الله كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. تألي على الله سبحانه وتعالى، وكأنه أخذ عند الله عهدا وكتب عقدا بينه وبين الله: أنك يا رب كما أكرمتني في الدنيا تكرمني في الآخرة. وهذا جهل بالعطاء الإلهي. فلابد أن نعلم أن هناك عطاء، كما قلت لكم مرارا، في عطاء إكرام وعطاء إعطاء إهانة واختبار، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. نستدرجهم استدراج، ففي عطاء استدراج، يعطي للعبد يبقى فاجر ومرتش وقعد يوسع له ويسطر عليه، بيتاجر في المحرمات وموسع له، ده استدراج. لماذا؟ لأنه لو عز عليه لعصمه عن الحرام، ولكنه هان على الله فخلى بينه وبين الحرام. إياك أن تفرح إذا وفقت في معصية، وأقولها مرارا وأكررها: إذا وفقت إلى معصية فاعلم أنك هنت على الله فيسرت لك المعصية. ولو كنت عزيزا عند الله والله يحبك لعصمك. وهذا كلام الحسن البصري لما تكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم عن العصيان. يفرح الواحد انه بص للبنت وضحكت له، بعدين راح رمي لها رقم التليفون الموبايل، او هي رمت له وتقابله بعيد عن الناس، يفرح. لا تفرح، فأنت هنت على ربك فيسرها لك، يسر لك عصيانه، هنت عليه. يفرح المرتشي ان راح مد ايده من ورا وراح اخذ الميت جنيه وراح ضربها من غير ما حد يشوف، ما تفرحش، انت هنت على الله عشان كده سترك في عصيانك. ولو كنت عزيزا عليه لعصمك، لقلت لمن يخرج لك رشوه ايه اللي بتعمله ده، وعملت له قضيه. اذن هنا ماذا فعل الرجل؟ دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى رب، لو في رجوع ورد إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى زي ما بتقولوا، تضحكوا علينا تقولون في نشور بعد ما نموت. والشيعيون طبعا تعرف مبدأهم ومذهبهم الوجوديون والدهريون، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه قولة تنسب لكيرك جورد وتنسب لكارل ماركس في العصر الحديث. نقول لهم يسمون نحن رجعيون، يقولون عنا أننا رجعيون، نقول دنتم رجعيون أكثر من الرجعية نفسها. دي قولة الدهريين من الأول، حكاها القرآن عنهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دي قولة ما منقولة في القرآن، حكاها ربنا تبارك وتعالى عن الدهريين، عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث لنبيه صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة. فلما يجي كارل ماركس ولا كيرك جورد ويتكلم بالدهرية وبأن الدين أفيون الشعوب، ما جاء بنظرية جديدة، ده أسلافه القدامى من الكفار قالوها. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، قلوب الكافرين متشابهة. وهنا أيضا قال ماذا؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قولة قديمة أيضا، ونفس المبدأ عند كل إنسان لا يحسن التعامل مع نعم الله تبارك وتعالى، وظن أن الإنعام في الدنيا هو الإكرام. فهذا هو العاص بن وائل السامي، قال ماذا؟ لأوتين مالا وولدا. حكى ربنا تبارك وتعالى أيضا قولته ومقالته للنبي صلى الله عليه وسلم وسماه كافرا، قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحط احتمالين، أطلع الغيب، أطلعنا احنا على اللوح المحفوظ وأطلعنا على الغيب، وجد أننا كما رزقناه في الدنيا سنرزقه في الآخرة بأموال وأولاد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا في عقد بينه وبين الله، ما دام أنعمت عليه في الدنيا تنعم عليه في الآخرة. وطبعا كلا الاحتمالين باطل، فلم يطلع الرجل على الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. ولذلك قال ربنا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، يعني سنرث أولاده وماله، لأن الوارث الحقيقي هو من؟ الله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها والسماوات ومن فيها وما فيها جل وعلا، يوم أن يفنى كل شيء ولا يبقى إلا الله، فيقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لأنه لا أحد معه، فيقول لله الواحد القهار. إذن سيرث الأرض ومن عليها والسماوات والكون كله، وآخر من يموت هو ملك الموت. اقبض روحك يا ملك الموت، يا ملك الموت اقبض روحك، فيقبض ملك الموت روحه، فلا يبقى إلا الجبار جل وعلا، الواحد القهار، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء جل وعلا. ولك أن تتأمل هذا المشهد وأن تتخيله، فكل شيء قد هلك وكل شيء قد فنى، ولم يبق إلا وجه ربك الكريم جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهذا الرجل نفس النمط أيضا، حكى ربنا تبارك وتعالى عن الكافرين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، نفس المنطق. وأيضا في سورة فصلت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، نفس المنطق أيضا، مدام أكرمني في الدنيا أعطاني في الدنيا وأديني في الآخرة، متى يعطيك كما أعطاك في الدنيا؟ لو أنك أحسنت التعامل مع النعمة على أنها من عند الله وتواضعت بها وأنفقتها في وجوهها وفي وجوه الخير، ولم تزدك إلا قربا من ربك المنعم جل وعلا. لكن ما دمت قد رسبت في الاختبار وضاعت كل الدرجات منك، تسربت كبر وتطاول على خلق الله وإنفاق المال في عصيان الله، ثم بعد ذلك تطاول على الله تبارك وتعالى ذاته، وتطاول على نعمه، وتطاول على الآخرة وإنكار للبعث، وبعد كده تقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، انتهى الحوار. فلننظر إلى المؤمن المعتز بإيمانه كيف قابل هذا الحوار المتعنت، وكيف قابل هذا الكبر، وكيف قابل هذا الثراء الذي لم يحسن صاحبه استخدامه. قال له أكفرت، قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ذكره بأصله الأصيل، أصل الأول، أصل أبيه آدم. آدم يوم أن خلقه الله تبارك خلقه من تراب، كان عدما، خلقه من صلصال من حمأ مسنون، صلصال من حمأ طينة نتنة، اختلط التراب بالماء فتحول إلى طين آسن، وطبيعة الفخار بتصنع أصلا من الطين، الطين بيبلف في الماء بضعة أيام وبعدين تعمل الفخار وبعدين تدخله النار عشان يصبح فخار، وبعدين بيطلب مادة يعطله اللمعان، كلام ده في الزبادي بتاع الزمان وفي الصحفة وفي الزبادي والبرام والقلل، ولا نسيت القلل دلوقتي من أهل الثلاجات، والزير أصله ده طين، بيطبخ طبقة معينة وبعدين تحط في النار يبقى هكذا. أبونا كان كده، كان طين، فسوى الله تبارك وتعالى من الطين بشرا، لحد الوقت دي مثال ملوش قيمة، فنفخ فيه ربنا تبارك وتعالى من روحه فأصبح بشرا سويا، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فذكر الرجل المؤمن الفقير، ما قالش يا عم بكرة اللي أعطاك يعطينا والحمد لله ربنا يرزقنا واستكانة كده، لا، عزة، لا، كفرت بالذي خلقك من تراب، تنسيت انت مخلوق من ايه، نسيت اصلك، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، الطور الثاني النطفة في التزاوج بين الرجل والمرأة. والاطوار تعالى عجب العجاب، كيف كنت في بطن امك نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة أو غير مخلقة، اللي بتخلق بتكمل طريقة والغير مخلقة بتنزل سقط، فأي طور من هذه الأطوار كنت ممكن تنزل، لكن الله رعاك وحماك وأنت في بطن أمك حتى اكتملت عدتك 9 أشهر، فرعاك عند الخروج. كثير من الأطفال، كثير من الأجنة يموت وهو خارج، فرعاك ورعاك طفلا ورعاك شابا، حتى إذا وجدت نفسك قويا بادرته بالعصيان، وكان من الممكن أن يميتك في أي طور من هذه الأطوار. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لماذا اغتررت به، لماذا عصيته، لماذا تجبرت عليه، لماذا بادرته بالعصيان وأنت في قبضته، يعني أنت في قبضته وأنت تقدم على عصيانه، كان من الممكن أن يميتك وأنت في العصيان وتبقى سوء خاتمة، يعني في لحظة العصيان نفسه، في لحظة زنا في لحظة سرقة كان ممكن تموت في نفس المكان مسرح الجريمة نفسها، يبقى سوء خاتمة. فإذا الشاهد من كل ذلك بأن الإنسان لابد أن يعلم أن قدرة الله تبارك وتعالى في أي لحظة من اللحظات، وبأن أصله كان التراب ثم النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم أخرجك طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. في ناس بتكمل وتفضل 80 90 100 110 لحد الناس متقلق منها، أقول لك يا أخي ربنا ياخده بالموت تعبنا، ويخرف يبدأ يخرف زي الأطفال لما يوصل 100 110. آه لو جبت لابنك شوكولاتة ما جبتله الشوكولاتة، لو جبت له شيبسي ما جبت له الشيبسي، يقلب الدنيا عليك. جاب لي عياله شوكولاتة وما جاب ليش شوكولاتة. الأب ما يوصل سن 100 و110 والأم كذلك، فلازم نتحملهم لأن عادوا كأطفال. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أرض العمر، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر. فأنت تموت في صحتك وفي كامل عقلك، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لأن أثقل شيء في الوجود هو الإنسان على أقرب الناس والله. حتى لو كان الابن أو البنت بارة برضو يبقى ثقيل، ثقيل الأم وثقيل الأب عليه لما يكون هو يقوم بدخول إدخال الخلاء أو الأشياء هذه كلها، هو يثاب عليه ومطلوب البر لآخر لحظة، إن لن نوفيهم حقوقهم حتى لو بذلنا مهاجنا في سبيله، فهم سبب وجودنا. ولذلك ابن عباس ابن عمر لما وجد رجلا يطوف بأمه فوق رقبته على اكتافه شيله، قل له يا ابن عباس أتراني قد وفيتها حقها، يعني وأنا كده بطوف بها؟ قال له ابن عمر قال ولا بظفرة من ظفرات ولادتك، ولا بطلقة من طلقات الولادة والألم اللي شفته وهي بتولدك، ده اللي عملته ده كله طول حياتك تخدم أمك وتخدم حذائها وتقبل قدمها وتبرها، مش هتوفيها ألم من آلام ولادتك، لحظة الألم في آلام الوضع لن توفيها ذلك. إذن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي. العلماء يفكّل كلمة لكن، فيقول معناها لكن أنا لا أقول بقولك ولكن أقول بأن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. مهما ضاقت بي الدنيا ومهما قصر رزقي ومهما وهن عظمي ومهما اشتد فقري فهو ربي جل وعلا، وحسبي أنه وفقني أن أحمده جل وعلا، يكفيني هذا، وحسبي أنه وفقني أن أصبر على ما ابتلاني به سواء من فقر أو قلة أولاد أو عقم أو ما شابه ذلك، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لا أكون مثلك أبدا، فأظل أوحده جل وعلا مهما كان ومهما وقع علي في الدنيا، فيكفي أن أعطاني لسانا يلهث بحمده وذكره جل وعلا. فلو سلبت منك يا عبد الله كل النعم، لو سلبت منك كل النعم وأبقى الله فيك إيمانك تحمد الله تبارك وتعالى على ما ابتلاك به وتصبر لكنت أنت من الفائزين، ولو أعطاك الله كل النعم وسلبك نعمة الحمد ونعمة الإيمان لكنت من الخاسرين. إذن فافهم هذا جيدا، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونستكمل كلام الرجل المؤمن في اللقاء القادم إن شاء الله. دروسنا ستكون بين المغرب والعشاء.